بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم لشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 85، تم تسجيل هذه المادة في 20 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 9 من شهر آب عام 2000 للميلاد. انتقل الشيخ إلى باب النهي عن التخلي في الطرق والضلال، حيث تكلم عن إسناد حديث الباب 68 من كتاب الطهارة، ثم تكلم في شرح النووي على الباب، حيث أتى على تفسير لفظ اللعينين، ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. واستنبط منه جواز اللعن للمعين شريطة أن يكون على سبيل الدعاء لا على سبيل الإخراج من رحمة الله. بعد ذلك فسح الشيخ المجال لضيفه الشيخ محمد بن حمود النجدي، فألقى كلمة نافعة جامعة حول آداب طلب العلم، فذكر منها الإخلاص وتقوى الله وطلب العلم عند صاحب السنة والحذر من أهل البدع ومجالستهم وتكثير سوادهم والتفرغ لطلب العلم والمداومة على ذلك والعمل بما يعلم. ثم أضاف الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آدابا أخرى، وهي التأني في التخصص واستغلال فترة الشباب والانشغال بالصلب قبل الملح، وأن يكون طالب العلم صاحب همة، وعدم الانشغال بالمسائل الكبار والتي لا يتصدى لها إلا كبار أهل العلم، والمبادرة بإنشاء مكتبة علمية خاصة. ثم أجاب الشيخ على الأسئلة التي تم طرحها عليه، وهي: ما هي أفضل كتب الأمثال؟ ما مدى صحة نسبة ديوان الشافعي للشافعي؟ وما هي أفضل طبعاته؟ هل يجوز لعن الرجل المعين؟ هل السلام على العامة ينقض الوضوء؟ ما هو حكم شركات التأمين؟ هل سماع التلميذ لشيخ ما عبر الشريط دون اللقاء يسوغ للتلميذ أن يقول: قال شيخنا؟ من استدان مالا من رجل ما فنسيه فماذا عليه أن يفعل؟ هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ هل أهل البدع يخلدون في النار؟ هل يجوز تفجير النفس لقتل العدو؟ الرجال في الجنة لهم الحور العين، فماذا للنساء؟ وأخيرا، كيف يوفق طالب العلم بين التحصيل العلمي وبين الزواج؟ ومن خلال جواب هذا السؤال نصح الشيخ طلبة العلم بالزواج المبكر والذي يعصمه من الوقوع في الشهوة وبه يكمل نصف دينه، ثم برر عدم زواج بعض العلماء السالفين كابن تيمية والطبري والنووي وغيرهم، وأنه لا حجة لمن اقتدى بهم إلا لمن شابهت حاله أحوالهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى باب قصير نشرحه ونقرأ أسانيده كالمعتاد، ثم نستمع لضيف كريم وأخ عزيز وباحث نشط أفاد طلبة العلم وأثر المكتبة الإسلامية في كثير من البحوث نقدمه إن شاء الله تعالى بعد أن نخرج من الباب الذي معنا، ونسأل الله التوفيق والسداد. نقرأ الإسناد والباب من الأبواب القصيرة، وقد اقتصر مسلم على إسناد واحد في الحديث. نسمع الإسناد ونعلق على لطائفه، ثم نعود للشرح ونجمل قدر الاستطاعة والله الموفق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
هذا الإسناد فيه 3 من شيوخ الإمام مسلم، وأورد مسلم لفظ شيخ واحد ولم ينبه على الفروق بين ألفاظ المشايخ. فشيوخه الثلاثة هم يحيى بن أيوب المقابري البغدادي ثقة توفي سنة 234، وأما قتيبة فهو ابن سعيد أبو رجاء البلخي ثقة تب توفي سنة 240، وأما ابن حجر فهو علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثقة حافظ توفي سنة 244. فجميعا رووه عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هو الزرقي أبو إسحاق القاري ثقة ثب. وتعلمون أن لعلي بن حجر نسخة وصحيفة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في هذه الصحيفة برقم 293. ولكن مسلم أورد لفظ ابن أيوب ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ولذا قال مسلم قال ابن أيوب. أما لفظ قتيبة فقد أخرجه عنه أبو داود في السنن، ولفظه اللاعنين، تقوا اللاعنين، تقوا اللاعنين، هذا لفظ قتيبة ورواه عنه أبو داود في السنن. وأما لفظ علي بن حجر السعدي فهو الصحيفة المشار إليها آنفا، ولفظه اتقوا اللعانين قيل ما هما، وهذا يفرق عن لفظ من؟ عن لفظ ابن أيوب. قيل ما هما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، دون قوله وفي ظلهم. وهذا يؤكد دقة مسلم في التفريق بين ألفاظ المشايخ. وقد وقع في نسخة خطية كما قال محقق حديث علي بن حجر، قال اللعانين أو اللعانين، قال هكذا الرسم واحد اللعانين أو اللعانين، قال ولعل الأولى بتشديد العين والثانية دون تشديد. أقول هذا لا وجه له، والصواب أن يقول اللعانين أو اللعانين، اللعانين على الجمع أو اللعانين على الإفراد، فليس الأمر بتشديد العين أو عدم تشديدها، وإنما الأمر على التثنية أو الجر، اللعانين تقوا اللعانين أو تقوا اللعانين، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. نأتي للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أما اللعانان فكذا وقع في مسلم، ووقع في رواية أبي داود اتقوا اللاعنين، والروايتان صحيحتان. قال الإمام أبو سليمان الخطابي
والروايتان ظاهرتان صحيحتان، والروايتان ظاهرتان، وهذا أقوى من الروايتان صحيحتان. النسخة الأولى من مطبوع شرح النووي
صحيحتان ظاهرتان،
والنسخة الأولى والروايتان صحيحتان ظاهرتان، وهنا فقط ظاهرتان، نثبت ظاهرتان. نعم. ويصبح اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، يجوز الأمرين أيضا، أو يجوز الأمران. نعم. كلام الخطابي في معالم السنن، لأن الحديث في سنن أبي داود، ويكثر الإمام مسلم في شرحه على مسلم من نقل كلام الخطابي في معالم السنن، والكلام المذكور برمته إلى آخر الباب في معالم السنن في الأول صفحة 21. نعم.
قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه.
نعم.
قال يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك،
فلما صار بالتثنية ليس صار، صار بالألف،
فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال
يعني أسجد اللعن إليهما، إلى إيش؟ إلى السبب، إلى السبب، فاتقوا السبب الذي يجعل الناس يلعن من يفعل هذا الأمر، وهو الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. نعم.
قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون.
اللاعن بمعنى الملعون هذا أمر معروف عند العربية، معروف في العربية عند العرب أن يكون الفاعل بمعنى المفعول، ولذا يقولون عيش راضية في تفسير قول الله عز وجل عيش راضية أي مرضية، ويقولون سر كاتم أي مكتوب، وهكذا. نعم.
قال والملاعن مواضع اللعن. قلت فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وهذا على رواية أبي داود
في سننه برقم 25.
قال وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل اللعانين أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة، والله أعلم. قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه،
وليس المراد مستراح الناس والأماكن التي تردد إليها الناس، هذا هو المراد بالظل، الأماكن التي يستريح فيها الناس والتي يتردد إليها الناس. نعم.
قال وليس كل ظل يحرم القعود تحته،
وفي عند الخطابي في معالم السنن وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته. نعم.
قال فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلا شك.
ما معنى وله ظل بلا شك؟ أي الحايش له ظل، الحايش له ظل. وفي هذا إشارة لحديث سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم في الباب رقم 20 في كتاب الحيض، وهو في الصحيح برقم 342، فقد أخرج تحت هذا الرقم الإمام مسلم بسنده إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدق أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدق أو حائش نخل. والهدق هو ما ارتفع من الأرض أن يجلس تحت كلا ما يستره من خلفه، فهذا أحب ما كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. وفي الحديث وهو الشاهد أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه كما قال الإمام مسلم على إثر الحديث قال ابن أسماء في حديثه حائش نخل يعني حائط نخل أي بستان من النخل. وابن أسماء هذا هو شيخ مسلم، وشيخ مسلم هو شباب بن فروخ، وشيخه هنا ابن أسماء وهو عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي. فسر حائش النخل بالحائط من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى ويقضي حاجته تحت حائش نخل، ولكن لا يكون للناس فيه حاجة. فلو أن رجلا قضى حاجته تحت ظل وليس هو ممر الناس والناس لا يحتاجونه للجلوس، فهذا ليس فيه إيذاء، وهذا لا يشمله اللعن والنهي. والواجب الإعمال للإهمال، والواجب الجمع بين القول والفعل، فما دمنا نستطيع أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله فهذا أمر واجب. فإن تعذر الجامع ماذا نفعل؟ نقدم القول على الفعل ما لم نعلم متأخر، ما لم نعلم متأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنها عن شيء وفعله، فالأصل ألا نحمل فعله على أنه صارف بالنهي من الحرمة إلى الكراهة، وهذا مسلك يقول به غير واحد من الفقهاء، بل هو مذهب جماهيرهم في بعض المسائل، وهذا مسلك ليس بصواب كقاعدة. فالأصل أن ننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريم وعن الكراهة، ولذا الغالب عند المحققين الموثقين إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ونهى عنه فإنما يكون النهي عن علة، والفعل إنما يكون عند عدم توفر هذه العلة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق رجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق أن يضع إحدى رجليه فوق بعضهما بعضا، وفعل النبي ذلك. فلا يقال أن النهي للكراهة لأن الفعل صرف الحرمة إلى الكراهة، وإنما يقال إن هذا النهي معلول بعلة، والعلة كشف العورة. فمتى أمن الرجل كشف عورته فله أن يفعل هذا الفعل، ومتى لم يأمن ذلك فيحرم عليه أن يفعل هذا الفعل، وهكذا. فالأصل أن ننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل الحرام وعن فعل المكروه أيضا. وإذا لجأنا إلى القاعدة المذكورة آنفا عن الفرق فإنما يكون عند المضايق، وإلا الأصل أن يكون الفعل لعلة والنهي عند أو النهي لعلة والفعل عند عدم تحقق هذه العلة. وعلى هذا فقس في مسألة قول الحمى وقول الفحش، فالنبي يقول هو من ليس باللعان ولا بالفاحش البذيء، وقال النبي كلمة الوطء صراحة، وهذا لعلة وليس للفرق. وعلى هذا فقس على مسألة الشرب واقفا وعلى مسائل كثيرة ليس هذا موطن بخطها، والله أعلم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس، فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس، وما نهي عنه في الظل والطريق.
نعم.
وإنما نهي عنه
في الظل والطريق، هذا أقوى.
قال: وإنما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين لتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره، والله أعلم.
إذن هذا النهي من أجل الإيذاء، هذا النهي من أجل الإيذاء. دوب النووي على هذا الحديث فقال: باب النهي عن التخلي في الطرق والضلال. ولو أن واحدا منا أراد أن يبوب في هذا العصر لبوب على مثل هذا الحديث بباب المحافظة على البيئة، باب المحافظة على البيئة، وهذا له وجه. ولذا نقول من فوائد هذا الحديث، لهذا الحديث فوائد عظيمة وكثيرة نقتصر منها على الآتي: الفائدة الأولى ضرورة المحافظة على البيئة مما يلوثها. وفي سنن أبي داود والحديث حسن عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والمراد البراز في الموارد، الموارد أي طرق الماء وجداول الماء واحدتها موردة، وقارعة الطريق الطريق التي يقرأها الناس بأرجلهم ونعالهم أي يدقونها ويمرون عليها، أي الطريق المقروعة وهي وسط الطريق، أو الطريق المسلوكة المهجورة. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من بال الطريق المسلوكة بخلاف الطريق المهجورة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البول الغائط والبول مثله، بل أقول وأي أذى مثل البول والغائط يلحق به، مثل القمامة ومثل وضع الأشياء القذرة التي تؤذي حس الناس وتؤذي صحتهم وما شابه. ولذا يلحق بهذا كل شيء مؤذن ويلوث البيئة الذي يؤثر على جميع الناس على وجه سلبي. وفي هذا الحديث جواز اللعن المؤذي، تقول لا عيني، تقول لا عينيني. فاللا المؤذي يلعن سواء كان إيذاء في البدن أو كان إيذاء في الدين. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد ذاك الجار الذي شكى من جاره وشكى من إيذائه، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينتبه إلى عاقبة هذا العمل. فأصبح الناس يمرون به ويسألونه ويخبرهم بالحال، ففي صحيح الحديث: فأصبح الناس يلعنونه، أو فكان الناس يلعنونه، فاضطر الرجل أن يرجع عن إيذائه لجاره. فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فيه إشارة إلى جواز لعن معين. ولذا لعن المعين جائز على وجه دون وجه، فعلى وجه الدعاء والتبرؤ منه والدعاء عليه هذا مشروع، أما على وجه التقرير أنه خارج من رحمة الله فهذا أمر ليس بمشروع. ووجدت هذا التفريق لشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك المرأة المتبرجة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعنها في حديث الخمسين اللذين من أهل النار ولم نرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خمسين بينهما صلة قوية لمن رزقه الله بصيرة، فذكر أقواما بأيديهم أصوات أي كناية عن جلب شعوب الناس أم جلب ظهور الناس والشعوب، وذكر النساء كاسيات عاريات. وفي هذا قاعدة، في هذا الحديث قاعدة، أن الظلم السياسي والفساد الخلقي علان لوجهة واحدة، فمتى وجد الفساد الخلقي لا بد أن يوجد الظلم السياسي. فالإنسان منغمس في شهوته الذي يكون عبدا لحمأة الشهوة، فإنه لا يقدر أن يقول للظالم إنك ظالم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد لسند حسن أن تلعن النساء الكافيات العاريات، ذلك حتى يحصن الرائي نفسه من شرورهن ويشعر أنهن ملعونات، فقال العنوهن فإنهن ملعونات، وكذا كل مؤذي. ولذا من عجيب ما وقع عند علمائنا رحمهم الله تعالى ما ذكره القرطبي في تفسيره في قول الله تعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية، ذكر عن ابن عبد البر قال: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى أو استفتي في رجل شكاه جيرانه واتفقوا على أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه وفي يده، قال: فأمر أن يخرج من المسجد ولا يصلي فيه ولا يصلي فيه. فقال ابن عبد البر: فذهبت إلى شيخي في الخلوة وقلت له: ما دليلك على هذا العمل؟ قال: فقال شيخي أبو عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذي الناس بالثوم أن يخرج من المسجد، فكيف من يؤذيهم باليد واللسان؟ فهذا من باب أولى. وفي هذا إشارة إلى إعمال المعنى وإعمال المعاني في مثل هذه المسائل حسن. وعلى هذا قام فقه شيخ الإسلام ابن تيمية بشرط أن لا يتجاوز النص، وأن يوجد نظائر للمسألة تسعف بمثل هذه الإلحاقات. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث منع التعسف في استعمال الحق، فالرجل جاز له أن يبول بشروط معروفة من أن يستر عورته وأن يمتثل الإرشادات والأوامر النبوية في أي مكان شاء، ولكن لما كان موارد غلال الناس وموارد المياه وقوارع الطرق فيه إيذاء، فهذا الحق ما ينبغي أن يستخدم على وجه فيه تعسف، ولذا فحق الجماعة مقدم على حق الفرد. ولذا العلماء يستنبطون نزع الملكية لطريق المسجد ويمنعون أن يعلو الرجل في بنائه فيؤذي جيرانه، ويمنعون إقامة المصانع ذات الأصوات والضجيج والمصانع التي لها عجين ويؤذي الناس، من باب تقديم حق الجماعة على حق الفرد. فهذا الحديث فيه تقديم حق الجماعة في التمتع بموارد المياه والأماكن المسلوكة والظلال والطرق العامة بحيث لا يؤذوا. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد النظر إلى مآلات الأفعال، ولا ينظر إلى مآلات الأفعال إلا الموفقون. الأصل في الموفق إن أراد أن يعمل حلالا شيئا حلالا ولكنه يجر إلى شيء فيه منع، فهذا الحلال يصبح ممنوعا إن كان وسيلة إلى شيء ممنوع. ولذا العلماء يقولون: لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا في نفسه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغراز في قارعة الطريق لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن. هذا ما عندي حول هذا الباب. أقول إخواني سنرفع درسنا ونؤجله إلى الأسبوع الأول من الشهر التاسع، يبدأ درسنا إن شاء الله تعالى في 6/9، نتابع شرح صحيح مسلم، نتابع هذا الدرس الذي ابتدأناه ولله الحمد منذ قرابة 5 سنوات. والأسبوع القادم الخميس القادم في هذا المسجد في مثل هذا الوقت بل قبل هذا اليوم بيوم، يوم الأربعاء، تبدأ الدورة الثانية للعلوم الشرعية لمركز الإمام الألباني، تبدأ يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى صلاة العشاء. وسيكون موعدنا في يوم الخميس في هذا الدرس في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم محاضرة علمية ألقيها أنا إن شاء الله تعالى بعنوان فقه الخلافة، وفي الخميس الذي بعده أيضا هنالك محاضرة علمية عن جهود العلامة الشيخ المحدث الألباني في خدمة الحديث النبوي، يلقيها الأستاذ الدكتور الشيخ باسم الجواد. وبعد الأسبوع الذي بعده يكون 6-9 نبدأ بدروسنا إن شاء الله تعالى. ستكون الدورة كما قلت في هذا المسجد، يوجد مكان للنساء، التسجيل ودفع رسوم الدورة في مركز الإمام الألباني، والتسجيل الرسوم مقابلها أخذ المقررات مع الأوراق وما يلزم الطالب. أي نعم، فمن رام التسجيل فيسجل مع أخينا محمد في مركز الإمام الألباني، وبعد الدورة نتابع درسنا هذا والله موفق. والآن أفتح المجال على قبل الدورة نركز عليها والإدارة تركز عليها. الآن معنا وبيننا ضيف وطالب علم صاحب حبيب نستفيد منه على عادتنا، فالسحاب الذي يمر بأرضنا نحب أن ينثرنا من الخيرات والفوائد. ومعنا الشيخ محمد حمود النجدي حفظه الله تعالى، نسمع منه مستفيدين، فجزاه الله خيرا.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اشكر اخي الشيخ بعبيدة جزاه الله خيرا على إتاحته للفرصة على هذه أو لهذه الكلمة المختصرة. وأقول أيها الإخوة إن هذا المجلس الحقيقة هو مجلس تغبطون عليه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين الأخ الشيخ وبقية إخوانه على مواصلة هذا الطريق والتصدي لنفع الناس، لا سيما في هذا الزمان الذي اندرست فيه السنن وكثر فيه الجهل وظهرت فيه البدع. فحاجة الناس اليوم لمثل هذه الدروس التي تبين السنن النبوية والآداب المحمدية التي كان عليها سيد ولد آدم، أقول إن الحاجة إلى هذه الدروس حاجة ماسة فوق حاجة الناس اليوم إلى الطعام والشراب. والاشتغال بهذا الباب لهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الاشتغال بنوافل العبادة. وإذا كان العلماء المتقدمون قد قالوا مثل هذه المقالة في أزمانهم كما قالها الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية وغيره، قالوا إن الاشتغال اليوم بنشر السنن التي اندرست لهو أعظم من الاشتغال بنوافل العبادات، فماذا يكون حالنا في هذا الزمان؟ أحببت أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها، سيما وأنتم مقبلون على دورة علمية وعلى دروس نافعة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إتمامها بخير. أقول أحببت أن أذكر ببعض الآداب التي دونها سلفنا الصالح في كتبهم ونبه عليها في كثير من كتاباتهم، تارة بإفرادها على حدة كما فعل الخطيب وابن عبد البر وابن جماعة والشوكاني وغيرهم، وتارة تأتي عرضا في سيرهم وأخلاقهم وبيان أحوالهم. فمن أعظم تلك الآداب أيها الإخوة الإخلاص لله، الإخلاص لله في طلب العلم. طلب العلم عبادة من العبادات التي لا بد أن نستحضر فيها الإخلاص الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينبه عليه الأئمة ممن دون في الحديث وفي الفقه وفي الآداب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي لكل طالب علم أن يتذكر هذا الحديث، ويتذكر حديث أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فإلى النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث النفر الثلاثة الذين تسعر بهم النار: ومنهم القارئ للقرآن أو العالم الذي جيء به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: ماذا عملت؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وتعلمت العلم. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. نعوذ بالله عز وجل وإياكم من هذه المنزلة. والأمر الثاني الذي أذكر به طالب العلم: تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن تقوى الله عز وجل تعينك على طلبك للعلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل. فمن اتقى الله تبارك وتعالى وفق لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر. فإذا أردت الحكمة فعليك بتقوى الله. وقال عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هذا النور هو الذي يؤتاه العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، فيفرق به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. فبتقوى الله عز وجل يوفق لما لم تكن تعلم من قبل. واعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بعض الناس بذنوبهم أحيانا بسلب الهدى والعلم النافع. هذه من العقوبات الشرعية، كما قال جل وعلا عن الأمة الغضبية: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقصة ذلك العالم الذي آتاه الله ما آتاه من الآيات ثم انسلخ منها فعاقبه الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة. ارجع إلى تمام القصة في سورة الأعراف عند قوله جل وعلا: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. الأمر الثالث الذي يذكر به أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على طلب العلم عند صاحب سنة. هكذا أوصانا الله تبارك وتعالى في كتابه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنه. فأما قول الله تبارك وتعالى فهو الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال صاحبوهم ولا قال اطلبوا العلم على أيديهم ولا قال خذوا منهم، وإنما قال إذا رأيت الذين سمى الله تبارك وتعالى، يعني الذين يتبعون متشابهات الكتاب والسنة ويدعون المحكمات ويلبسون على الناس دينهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكذا في قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. والمقصود بهم أهل الأهواء والبدع الذين يريدون تغيير السنن. ولا يعني أنك إذا سمعت حديثا لم تسمعه من قبل أن تبادر إلى إنكاره أو أن يبادر بعض الناس إلى تكذيبه لكونه لم يسمع به من قبل. فنقول المقصود بهذا هم أهل الأهواء والبدع، وليس من جاءك بحديث رواه الشيخان أو قد صححه أهل العلم مما رواه أهل السنن أو أهل المسانيد والمعاجم. لا، المقصود بهم أهل الأهواء ومن يفتري على الله الكذب. وقد ذكر أهل العلم مفاسد كثيرة في الأخذ عن أهل البدع، منها الخوف على المرء من الوقوع في بدعة المتكلم أو الشيخ الذي تتلقى عنه، والثاني تعلق القلب بأهل الأهواء والبدع، الثالث تكثير سوادهم، والرابع تغرير العامة بهم، فإن العامة إذا رأوا ازدحام الناس على أهل الأهواء قالوا لو لم يكن هذا على الحق لما كثر الآخذون عنه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة المرء مع من أحب. فيحذر الإنسان من يتعلق قلبه بغير أهل السنة. من آداب أيضا طلب العلم التفرغ قدر الإمكان لطلب العلم الذي تريده، فإن العلم لا يأتي بأن تعطيه الفضلة من وقتك أو تعطيه ما يتبقى من زمانك بعد الكدح والتعب الشديد والانهماك في الدنيا، بل كما قال بعض أهل العلم: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولا أقصد بهذا أن أنفر الإخوة الذين لهم أعمال ووظائف أو تجارات، وإنما أقصد أن الإنسان إذا أراد إتقان أصول العلم وفروعه وأراد أن يكون من طلبة العلم المبرزين لا بد له من التفرغ قدر المستطاع. ويستطيع الإنسان أيضا في خلال أدائه لأعماله ووظيفته وتجارته وقيادته لسيارته وجلوسه في بيته وبين أبنائه أن يستمع للعلم وأن يقرأ الكتاب النافع وأن يدرس هو وإخوانه أو أبناؤه أو أقاربه كتابا نافعا أو يستمعون إلى محاضرة أو شريط. ومن كان له مقصد وكان له هدف سعى لتحقيقه قدر المستطاع. فهذا الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الصحابي الجليل يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني قد أكثر من الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.
أولى آيتان من كتاب الله ما حدثت قط: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه فقط، ما يريد زيادة على هذا. ولذا قال: ويحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. فأبو هريرة رضي الله عنه لا يظن السامع أن أبا هريرة قصد في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبع، لا، أبو هريرة رضي الله عنه قد جاء من بلاد بعيدة ومن قبيلة معروفة ومن بلد ليس بفقير حتى يقال إنه جاء ليأكل، لا، وإنما معنى كلامه رضي الله عنه أنه يكفي من الدنيا في ذلك الوقت أن يأكل أكلة تسد رمقه، هذا فقط يكفيه ذلك. ولهذا حضر من المجالس ما لم يحضره غيره وسمع من الحديث ما لم يسمعه غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، المداومة على هذا الحال، فنرى بعض الشباب يكون له همة ونشاط في وقت من الأوقات فيطلب العلم ويجد ويجتهد ويقيد ويحمل الكراسة، لكن سرعان ما تتبدد هذه العزيمة وتضعف، فيبدأ الواحد منهم بالمجيء وقد نسي كتابه أو نسي دفتره أو تمر به الفائدة فلا يقيدها ولا يكتبها، ويبدأ بالتلاشي أو بالضعف شيئا فشيئا. فلا بد من المداومة، وحفظك لشيء يسير مع دوام خير من حفظ كثير في وقت ثم انقطاع. الخامس أيها الإخوة وفقنا الله وإياكم: العمل بما تتعلم، فإن هذا أمر عظيم نبه الله تبارك وتعالى عليه عباده وأخبرهم جل وعلا أنه يبغض بغضا شديدا من يعلم ثم لا يعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي الصالح شعيب عليه الصلاة والسلام لما وعظ قومه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمؤمن عليه أن يعمل بما يتعلم، وإلا كان فيه شبه من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم فنبذوه وراء ظهورهم، بعد أن علموه نبذوه وراء ظهورهم، يعني تركوا العمل به كما قال أهل التفسير. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، منها وهل عمل فيما علم، وهل عمل فيما علم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عمرو بن عنبسة أو عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عنبسة ابن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويقول عمرو بن عوف فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ويقول النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هكذا كان الصحابة وهكذا كان التابعون إذا سمعوا شيئا من العلم بادروا إلى امتثاله والعمل به. وذكر الذهبي في السير عن الإمام أحمد أنه قال ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة حجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. هكذا كان السلف. إن من مصائب المسلمين اليوم أنهم لا يقرؤون ولا يتعلمون، وإذا تعلموا لا يعملون، فهم بين جاهل لا يدري دينه وبين متعلم يخالف دينه عمدا. أما الأول فالجاهل ففيه شبه بالنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الذي يعلم ثم يعمل بخلاف ما يعلم ففيه شبه باليهود، نعوذ بالله من هاتين المنزلتين. أخيرا أيها الإخوة، ولا أريد الإطالة عليكم، أختم بهذا الأدب العظيم وهذا السلاح النافذ ألا وهو الدعاء بالعلم النافع، أن يدعو العبد بالعلم النافع وأن يطلب الزيادة منه. فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وتقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحديث عند الحاكم في المستدرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بآيات القرآن الحكيم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله أخانا على ما أتحفنا به من خير وفضل وبارك الله فيه، وجعل الله ما قال وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وأقول إخواني مذكرا منبها على أشياء تعين طالب العلم في طلبه من الآداب التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم: ألا يتعجل في التخصص، فالتخصص المذكر قبيح، فقبيح بطالب العلم أن يحفظ الرواة وأن يعرف قواعد الجرح والتعديل وهو لا يعرف أصول التوحيد مثلا. فطالب العلم ينبغي أن يعلم الكليات والقواعد المهمات في كل علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيسمع إن كان صادقا صوتا ينادي من أعماقه: إن جنتك هنا فاجعل رحلك فيها. وللعلم كما يقول الشاطبي صلب وملح، والأصل في الطالب أن ينشغل بالصلب لا بالملح. وينبغي لطالب العلم أن يستغل وأن يستفيد من فترة شبابه، ولذا كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تفقه قبل أن تفوض. وكان يقول سفيان: إذا تزوج الشاب فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد انكسر به المركب. فينبغي لطالب العلم أن يستغل فترة الشباب، فطالب العلم حتى يتقدم ويتأصل لا بد أن يوصل الليل بالنهار، وهذا بحاجة إلى بدن قوي وبحاجة إلى همة. فطالب العلم ينبغي أن يحافظ على دقائقه قبل ساعاته، وعلى ساعاته قبل أيامه، وعلى أيامه قبل أسابيعه، وعلى أسابيعه قبل شهوره، وهكذا. ولذا في حديث ابن مسعود عند الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ومن بين الأربع عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فنصف الأسئلة عن الوقت، نصف الأسئلة عن الوقت. فطالب العلم كما قال قديما ينبغي أن يعرف بسرعة أكله وبسرعة مشيه وبسرعة قراءته. طالب العلم ينبغي أن يعيش في بيئة فيها طاعة، وفي بيئة فيها مذاكرة، فيها أخذ ورد، وفيها نقاش. وهذه البيئة في مثل هذه الأيام ليست موجودة إلا بصنع، إلا أن يعمل الإنسان على صنعها، فيحب نفسه بإخوة يحبون الطلب ويحبون العلم الشرعي. وطالب العلم ينبغي أن يعلم أنه إنها كما يلهي سائر الناس، وإنما كما ينامون، وأكل وشرب كما يأكلون ويشربون، فإنه لم يبد أقرانه ولم يفوقه، فهو في سباق مع الوقت ومع الزمن. وكلكم يعلم قصة ابن عقيل لما كان، وكان آية من آيات الله تعالى في المحافظة على الوقت، حتى أنه كان يطلب من زوجته أن تديب له طعامه وشرابه في الحليب ويشرب. فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول رحمه الله: لا وقت عندي للمضر. فكان يستفيد من وقت مضر الطعام لأن يباب الطعام ويشربه. وكلكم يعلم قصة ابن جوزي لما قال: تأملت وقتي فوجدته معمورا بالذكر والتحصيل والوعظ والتعليم والتصنيف، ووجدت أن لي أقارب مطالين يأتوني بين الحين والحين، فيذهب شيء من وقت قلت نظر فوجدت أن جزءا من وقتي يذهب في قطع الكاغد أي قطع الورق ومرء الأقلام. قال فادخرت مرء الأقلام وقطع الورق إلى مجيئهم. فكان يستفيد من وقته معه بأن يبني الأقلام ويقطع الورق. ولذا إخواني طالب العلم الآن ما أسهل أن يتقدم إن وفقه الله عز وجل. العلة اليوم عند الطلبة الهمة. فقد ألف الصنعاني إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. الاجتهاد في هذا العصر سهل وليس بصعب. فوالله في مكتباتنا من الكتب والأجزاء والمؤلفات والمصنفات كان بسببها دخول الحصارات على الأئمة الكبار الثقات دخلت معهم في مديرهم هذه الحصارات لأنهم ما رأوا هذه المصنفات. وهذه المصنفات اليوم تشرى بدراهم قليلة. قولوا لي كتاب مثل صحيح الإمام مسلم مكث 15 سنة ويصنف فيه بكم يباع اليوم؟ بعشر دنانير بعشرين دينار؟ تشتري سفنا كبيرا وقتا عظيما لعالم. ولذا إخواني العلة اليوم عند الطلبة الهمة. فينبغي أن يتضرع العبد لربه ومولاه في ساعة الاستجابة بأن ربك الله عز وجل الهمة والصدق والإخلاص في التقدم. ثم وأرجو أن تنتبهوا السعيد من يتحلى قبل أن يتخلى والسعيد من ابتعد عن القواطع والعوائق. خشينا قطرة من دهرنا من الحزبيين المتمحورين حول مسائل معدودات من دين الله عز وجل. ولسنا في هذه الأيام نخشى على إخواننا من الانشغال في مسائل لا ثمرة كبيرة ثمرة من ورائها وهي مسائل عظيمة تكلم فيها الأئمة أئمة العصر وقالوا كلمتهم ونحمد الله على ذلك ويريد هؤلاء أن يحدثوا قولا أو أن يسمعوا لنابتة لم تتمكن من أصول العلم ظلم لهم نكرات لا يعرفهم أحد. أشغل الناس وأشغل الطلبة عن التقدم. ولذا إخواني من أداب الطلب أن تبتعد عن المسائل الكبريات وأن تثبت القدم في الطريق والتحصيل والتقدم. والمسائل الكبيرة اتركوها للعلماء الكبار ولا تسمعوا لنوابه هذا الزمان لا تسمعوا رأيا. والله إن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده فضل عن العلم الشرعي أن يكون عنده عقل وأن يكون عنده خلق وينبغي أن يتعامل مع المسائل بعقل وأن يحسن أن يزن المسائل وأن ينشغل بالمسألة التي لها ثمرة. أما مسائل تحتاج إلى علماء كبار وقالوا قولتهم فنجد شابا بعد لما تبحر ولم تثبت قدمه ولم يحصل ما يؤهله أن يتكلم في مثل هذه المسائل وأن ينشغل مجموعة من إخواننا في مثل هذه المسائل فهذه والله نكر العوائق. وقديما قالوا من ثبت نبت. من ثبت في الطلب والصبر على نشاطه ولأوائه فإنه ينبت ويقوى. ولذا إخواني العلة العليلة والسقم الذي ما بعده سقم والداء الذي لا يرجى له دواء أن نبقى في أماكننا وأن لا نتقدم وأن نبقى مشغولين متمحورين حول مسائل معدودة. المسألة التي تعرفها ولم ينشرح قلبك لها وتعلم أنها فوق اتركها وقل إن تقدمت فيأتي اليوم الذي أعرف خفاياها وأعرف تفصيلاتها. أعرف قدر نفسك وانشغل وتقدم ولا ضير عليك ولا حرج أن تقول هذه المسألة ليست لي وأنا مخلف هذه المسألة بشيخ الكبار وإن كان لابد من تقليد فلأقلد أمثال الشيخ الألباني أمثال الشيخ من باز أمثال الشيخ من العثيمين
رحمه الله تعالى والحقنا بهم وإياكم الصالحين خير من أن نبضانا متذبذبين نسمع كلام فلان وعلاه في مثل هذه المسائل. تقدموا وارتفعوا واصعدوا لتسعدوا. لا بد لطالب العلم كما يقول الشاطبي لا بد له من تقليد. التقليد ليس بعلم، لكن لا بد لطالب العلم من مزيد من تقليد ضروره. ولكن هذا المصيد لا يتوقع الانسان عليه، يتقدم في الطلب. اخواني، ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالكتب وان يحرص على ان تكون عنده نواة مكتبه. فالعلم كما يقول العلماء كان في صدور الرجال فاصبح في صدور الكتب، واصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فطالب العلم عليه ان يحرص على الكتب وان تنمو مكتبته بنموه، وان تتخصص مكتبته بتخصصه. وبعد ان يلم الانسان بالمهمات والقواعد الكليات فلا بد له في المآل من التخصص. فان تخصص في العلم فينبغي ان يعود على كلياته وقواعده، ثم ان يعرف كتبه واعلامه الاقدمين منهم المحدثين. وينبغي للمتخصص ان تكون له صله باعلام هذا الفن المعاصرين ولو بالمحادثه المهاتفه عبر الهاتف او المراسله. وينبغي ان يعرف الكتب المطبوعه والمخطوطه وما شابه. وفقنا الله واياكم الخيرات وجعلنا من الهداة المهديين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. فالأمة والله الآن بحاجة إلى طلبة العلم، بحاجة إلى العلم الذي في صدوركم. ولذا طالب العلم كلما تقدم في الطلب ينبغي أن يحدث شكرا لهذه النعمة بمزيد من عبادة وطاعة. نسأل بعض الإخوة، ما هي أفضل الكتب التي اعتلت بالأمثال وما هو أوسعها وما هي أحسن طبعاتها؟ كتب الأمثال كثيرة وكثيرة جدا، ومن أوعبها كتاب الأمثال لأبي عبيد، ولعله من أقدم الكتب، وقد طبع أكثر من طبعة وأجودها طبعة في دمشق. وأوسع هذه الكتب كتاب الميداني مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق محمد بن سيرين. ما مدى صحة مثل الديوان الشافعي للإمام الشافعي وما هي أفضل طبعاته محققة تحقيقا علميا؟ الشافعي لم يؤلف ديوانه، وللشافعي شعر غزير كثير في السماء، وخير من جمع شعر الشافعي باحث العراقي له كتاب مطبوع اسمه شعر الشافعي، قسمه الى الشعر الثابت عنه، الشعر المنسوب إليه، الشعر المكذوب عليه. ومؤلفه الدكتور مجاهد دهجت، وكتابه له مطبوع في العراق. وما عدا هذا الكتاب فيما رأيت كتب تجارية، الأشعار فيه غير موثقة. فجمع الدكتور مجاهد دهجت هو خير جمع وأفضله وأكثره. هل يجوز لعن الرجل المعين؟ نعم، بمعنى الدعاء عليه لا بمعنى التقرير من طرده من رحمة الله. هل السلام على العمة أخت الأب ينقض الوضوء ولا على ابنة العمة؟ فهذا لا ينقض الوضوء، لا لمس الأجنبي ينقض الوضوء ولا لمس محرمات ينقض الوضوء، لكن لمس العمة حلال ولمس بنت العمة حرام، وكلاهما لا ينقض، وكلا اللمسين لا ينقض الوضوء. اسمع الأذان. يسأل بعض الإخوة، لو تحدثنا بارك الله فيك عن الدورة القادمة أين ستعقد ومشاريفها وبعض ما يتعلق بها. الدورة تعقد في هذا المسجد وتبدأ من 15/8 وتنتهي في آخر شهر الثامن، وهنالك مكان للنساء، وهنالك إجازة لمن يحضر الدروس ويقدم الامتحان، وهي عبارة عن المستوى الثاني تتم المستوى الأول للدورة الأولى. وهذه الدورة ستدرس فيها 6 مواد: التوحيد وسيدرسه أخونا الشيخ سليم، والمصطلح سيدرسه أخونا الشيخ علي، وعلوم القرآن وسيدرس هذه المادة أخونا الشيخ الدكتور محمد موسى نصر والفقه، وسيدرس هذه المادة أخونا الشيخ حسين العوايشة واللغة العربية، وسيدرس هذه المادة أخونا الشيخ أبو حسام ومادة أصول الفقه، وأتولى تدريسها أنا. وسيتخلل هذه الدورة محاضرات في فقه الأخلاق وفقه الخلاف وغيرها، مع محاضرة في جهود الشيخ ناصر رحمه الله في علم الحديث. وهذه المحاضرات تكون في هذا المسجد أيضا بين المغرب والعشاء يوم بعد يوم، يعني يوم محاضرة ويوم يتبع الدروس، دروس الدورة. أي نعم، تسجيل الدورة في مركز الإمام الألباني عند الأخ محمد. يسأل أحد الإخوة: نرجو منك يا شيخ أن تجيب نبذة قصيرة عن قرم شركات التأمين. قلنا أكثر من مرة إن شركات التأمين هي قمار مقامرة، وشركات التأمين تعيد التأمين، فالناس كلهم يلعبون قمار ويدفعون مالا، وبمجرد الحظ والصدفة والظن والتخمين ينفصل المال لفلان أو علان. فقد يدفع إنسان 20 سنة ولا يأخذ شيئا، وقد يدفع مرة 50 دينار أو 100 دينار ويأخذ أشياء كثيرة، يأخذ ألوف مؤلفة. وشركات التأمين هي تؤمن على من أمن عندها مع شركات التأمين في الخارج، وكل شركات التأمين في العالم مردها إلى شركات قليلة جدا معدودة في العالم. وكلما كثر عدد المقامرين كلما كثرت الشركات الكبرى، ليس كذلك؟ فشركات التأمين هي صالح ثمار المجتمع في ساحة هذه الصالح، فلا يجوز التأمين إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وقد أثر العلماء في استثناء على القليل ممن توسع في باب الغرر، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله فتى بالجواز، وفتوى هذه رد عليها عدد كبير من العلماء، حتى من علماء الأزهر الذين يعرف عنهم التساهل، وللشيخ محمد أبو زهرة من مشايخ الأزهر رد عليه، وناقشه أعضاء مجمع الفقه في مكة وغيرهم من أهل العلم. فالتأمين حرام والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة: شيخنا بارك الله فيكم ونفعنا وعامكم بسم علمكم، السلام عليكم ورحمة وبركاته، يشهد الله أن نحمكم في الله. هناك مسألة شيخنا تحتاج إلى توضيح منكم، وهي أن طالب العلم إذا سمع شرح كتاب نالي أحد العلماء والمشايخ على الأشرطة كاملا مع أنه لم نرى ذلك الشيخ أو العالم، فهل يحق لذلك الطالب أن يقول عن ذلك الشيخ قال شيخنا فلان مع أنه ما جلس في مجالسه، وإنما سمعه على الشريط، مع أن بعض الأخوة يقولون يحق له ذلك؟ شيخنا نرجو الإجابة على هذا السؤال في هذه المحاضرة إن أمكن، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ رجل طالب علم سمع شريط شيخ من المشايخ، أشرف الشيخ أنه شيخ، فهل له أن يقول قال شيخنا؟ ومثل الشريط اللي أنثر نت الآن، قد تسمع الشيخ وهو في حلقة علم وتكون معه كما يقول على الهواء مباشرة، فهل لك أن تقول قال شيخنا؟ عندي يجوز أن تقول ذلك بشرط أن لا توهم السامع أنك جالسته وأخذت عنه. لماذا؟ لأنه قد يسمع رجل شريط لعالم ما أدركه. يوجد أشرط الآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ولعل البعض الآن بعض الطلبة ولد بعد وفاته، فما يجوز أن تقول قال شيخنا يوهم السامع أنه أدركه ودفع على الركب بين يديه. فلك أن تقول قال شيخنا ولا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا توهم المستمعين أنك تستندت عليه وأنك أخذت منه وأنك أعرف به وبفنته وفتاويه من المقربين الذين رأوه واستندوا عليه وعاشوا معه، حتى نضع الأشياء في أماكنها. ينبغي أن نقول حقا وأن نصنع عدلا. يسأل أحد الإخوة: إذا أخذ رجل من آخر مال ونسيه وما عرفه ولا عرف شكله، ماذا يفعل آخر المال؟ أتى أبي عمر ومعاوية وأقر النقل عنهما، وقال بقوله ما شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن من أخذ مالا من آخر وانقطعت به السبل عن معرفته فيتصدق به عنه، فإن عرفه أخبره،
فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، وإن لم يمضها يعطيه هذا المال ويكون هذا المال صدقة. وفي هذا أصل أنه يجوز فعل العبادات بشرط التوقيف بالشروط، فهنالك تدريبات البخاري تدل على ذلك، فيجوز البيوع والمعاملات والصدقات والأوقاف فعل الطاعة مع تعليقها على شرط، خلافا لقول بعض النجاس. وبسط هذه المسألة بنفس قوي وبأثار وأدلة كثيرة ابن القيم في إعلام الموقعين. فأنت تصدق عن صاحبها، فإن وجدته أخبرته، والإذن اللاحق في الشرط السابق، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن تعطيه هذا المال والصدقة لك، أجرها لك. يسأل بعض الإخوة هل زيارة القبور بالنسبة للنساء حرام؟ الذي أراه راجحا أن زيارة النساء للقبور ليست بحرام، وهذا مذهب المالكية، ولكن بشرط ألا يكثرن من الزيارة، فقد لعن النبي زوارات القبور، وزوارات على وزن فعالات، والفعالات الكثير، فلا يجوز للمرأة أن تكثر من الزيارة، ولكن لها الحق في أن ترقق قلبها وأن تزور ميتها، ولا أرى حرجا في ذلك إن انتفت الموانع الشرعية الأخرى من التبرج والخلوة وما شابه، والزيارة في العيد أو الزيارة غير شرعية أو التصور غير شرعي مثل الذهاب الميت والطلب منه أو محادثته ومخاطبته بأشياء أو إخباره عما وقع بعده كما يفعل كثير النساء هذه الأيام، هذه كلها غير شرعية. فإن علمت ما لها وما عليها وزارت وتلاشت هذه المخالفات فهذا أمر لا أرى فيه حرج. هل أهل البدع في مثل الأمور يخرجون في النار أم أنهم يعذبون ثم يخرجون من النار مثل العصاة من أهل السنة؟ نعم، البدعة هنالك بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة، بل نحن الشاطبي في الاعتصام بنبحث البديع الدقيق جدا أنه يوجد من البدع ما يمكن أن يطلق عليه المكروه دون الحرام. البدع المكثرة تخرج صاحبها من الملة وتخلد صاحبها في النار، مثل بدعة الزيادة والنقصان في القرآن. فالنجارية والخوارج مثلا ينكرون سورة يوسف فينكرون كونها من القرآن، فهو لا كفار. لكن لما سئل عمر علي عن الخوارج قال إخواننا بغوا علينا، والفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي فرق نارية لا كفرية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود فرقت النصارى ثم قال ستفترق أمتي، فأمته هنا مقابل أمة اليهود والنصارى، فإذا أمته هنا أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، فكانت أمته في الحديث مقابل اليهود والنصارى، فهذه فرق نارية لا فرق كفرية. فمنها الكافر الذي لنا عليه من الله برهان بالكفر، أما القاعدة والأصل أن هذه الفرق ليست كفرية، وهذا رأي جمع من أهل العلم على رأسهم ابن تيمية وقبله ابن عبد البر، وهذا رأي الذهبي ودافع عنه القوة، وكلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية أيضا قوي، وهذا اختيار الشاطبي في كتابيه الاعتصام والموافقات، وهذا رأي المحققين من العلماء من أئمة هذا العصر. هل يعتبر من يفجر نفسه أو في مستوطنات يهودية وموت محقق؟ تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، والجواب مسجل مطول، هل داعي لإعادة؟ الكلام طويل وكثير عن حكم ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهادية والانتحارية، وقلنا هذه العمليات لا نظير لها عند الأقدمين، وتكلمنا عنها وقلنا ما خلاصته إنها جائزة بشروط، وأتينا على هذه الشروط في درس السؤال والجواب، وأكثر من المقولات فيه. شيخنا الفاضل: الرجال لهم خير العين في الجنة، فماذا للنساء؟ للنساء ما تشتهيه الأنفس تلب الأعين، والمرأة السوية تسر بقوة زوجها ومن المسخ والعذاب للمرأة أن يتقلب عليها الرجال، ومتعة الرجل أن يعبد النساء. أما متعة المرأة أن تكون أن تكون هنيئة مع زوجها، وأن يكون زوجها قوي. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة بقوله: لهم ثياب لا تبلى، وشباب لا يثنى، وذكر لا ينثني. هذه صفات أهل الجنة. أما النساء، المرأة ليس من اللذة وليس من شقتها أن يتردد عليها الرجال. أما المرأة التي ليست لها زوج، فالله عز وجل يعطيها ما تشتهيه نفسها. وهنالك من أهل الجنة من الشباب من ليس لهم أزواج. والخلاصة قول الله تعالى: لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأخيرا، إن لم يخشى المسلم العنة على نفسه هل يقدم العلم والجهاد على النكاح؟ أنا لا أرى تعارضا بين الجهاد بين العلم والنكاح. الجهاد غلقت أبوابه، لكن الكلام الآن عن العلم والنكاح. لا أرى تعارضا بين العلم والنكاح، إن أحسن طالب العلم الاختيار. فطالب العلم إن تزوج فإنه يدرأ عن نفسه فتنة عظيمة. وقد صح عند البيهقي في الشعب من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في نصف الآخر. والعلماء يقولون في شرح هذا الحديث إن الشر اثنان: شهوة وشبهة. فإذا تزوج الشاب أغلق على نفسه نصف الشر وهو الشهوة، فما بقيت إلا الشبهة. إن كان طالب علم فزال قد الشبهة من طلبه العلم، فهذا يستكمل دينه. ولذا طالب العلم متى يسر الله له الزواج فليتزوج ولا يتأخر. فالزواج سنة النبيين، بل قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرهم أزواجا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي بالزواج، والزمن زمن فتنة. أما من لم يتزوج من العلماء الأقدمين كما أشير عليه في السؤال، شيخ الإسلام وابن جرير الطبري والنووي وغيرهم من الأفجاز العلماء، فهؤلاء خلقهم الله طوال. ففرق بين من كان طويلا وبين من كان قصيرا. هؤلاء شغلوا شغلوا بأشياء. وأما القاعدة والأصل الزواج والنكاح، فهذه مثل الأنبياء. والمتزوج خير من غير المتزوج بالجملة، لأن المتزوج يبقي وراءه بابا مفتوحا إلى يوم الدين للخير، وهو الولد الصالح. ولذا المقصد من أصله من النكاح الولد، ومتى قدر الولد من النكاح أصبح النكاح غير شرعي، إلا إن لم يقدر إلا الولد. ولذا العلماء يقولون نكاح المتعة حرام بناء على تعطيل المقصد الأصل من النكاح وهو عدم وجود الولد، ونكاح المحلل والمحلل حرام بناء على هذا الأصل، وهكذا. ولذا ما منع الله في كتابه الوطء ثم أحله إلا لفت نظر الواطئ والمجامع إلى الولد. فننصح طلبة العلم بالزواج، وأنا مع الزواج المبكر ما تيسر الله عز وجل لطالب العلم المقدرة على الزواج فليتزوج. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي، فقد قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو بالصيام فإنه له وجاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها. فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.